بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم. طيب عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. كل هذا نظير ما تقدم ذكره في الباب الذي قبله. فإنما تولوا فثم وجه الله. قال: باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حتى إن كان في غير الصلاة قد كرهوا التنخم عن اليمين. وهذا الحديث محمول على ما إذا كان في الصلاة. قال: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها. وهذا يفسر ما لم يأتي فيه مثل هذا اللفظ، وأن إزالة تلك النخامة كانت بحصاة، جاء بعرجون جاء، وأما بمباشرتها بيده فلا، ليس بيده مباشرة. ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. وكل باب تحته ما يناسبه. ومناسبة ذكر هذه الأبواب في كتاب الصلاة أن هذا ليس بمشروع أن يبصق في الصلاة في المسجد ولا عن يمينه فيقدر الناس ولا عن يساره إن كان عن يساره أحد، ولا على الفراش إن كان المسجد مفروشا، وما كثرت مثل هذه الأحاديث إلا لأن هذا مما يحصل بين الناس ومما يجهله بعض الناس، فنبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرت فيها الأحاديث في هذا الشأن. قال الحافظ رحمه الله: جرى المصنف في ذلك على عادته بالتمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به، وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة. وجزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غيره، يعني البصاق إلى القبلة منهي عنه عند النووي، وعلى هذا قال بعض العلماء أيضا كالألباني المتأخرين. وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به، يعني خارج الصلاة، وهذا هو الصواب. ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه، وهذا ثابت عن ابن مسعود وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا، وكان الذي خصه بحالة الصلاة، وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام بن أبي هريرة حيث قال: فإن عن يمينه ملكا. هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق في اليمين، عن اليمين في الصلاة، إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك. قلت: لا يظهر وجود تعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وحتى الثوب ما يحب أن يبصق في ثوبه. ولا إن كان رداء خاصا أما يبصق في ثوبه يقدره، والبصاق له ريحة، النخامة لها ريحة منتنة إذا بقيت حتى يضربها الريح شيئا ما. هذا مما يتأذى منه الجالسون. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال: فإن عن يمينه ملكا، هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك. قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم مؤقتا عند عدم وجود ذلك ومضايقتها عن الخشوع، وجود أعني ما يبصق فيه من منديل ونحوه. قال الخطابي: إذن إن كان عن يساره أحد فلا يبصق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه أو ثوبه، وحتى تحت قدمه ما لم يكن المسجد مفروشا. قلت: وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال فيه: تلقاء شمال إن كان فارغا، وإلا فهكذا، وبزق تحت رجليه وذلك رجليه ودلك. ولعبد الرزاق من طريق عطاء أبي هريرة نحوه: ولو كان تحت رجليه مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، الله أعلم. هذا وهم يقولون النخامة بلعها قد يسبب شيئا في الصدر من الأذى، لكن هذا أهون من ارتكاب المحرم. إلى هنا وفقكم الله.